أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما يصلح منها لأن يكون أصلا. البحث السابق اتضح لنا ما هو محل النزاع بين الأصوليين في مسألة حجية الدليل العقلي في مقام الاستنباط. قلنا قد يطلق الدليل العقلي ويراد منه الظنون العقلية كالقياس الأصولي للقياس المنطقي والاستحسان ونحو ذلك، وقد يطلق الدليل العقلي ويراد به ما يكون في رتبة سابقة على الكتاب والسنة، وقد يطلق الدليل العقلي ويراد به ما يكون في رتبة متأخرة بعد وجود الكتاب والسنة. هذه المعاني الثلاثة ليست هي التي وقع فيها الكلام في علم الأصول، وأن العقل حجة أو ليس بحجة، وإنما المراد هو المعنى الرابع الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو أنه كما أن الكتاب كاشف عن أحكام الله، وأن السنة قولا أو فعلا أو تقديرا كاشفة عن حكم الله، فهل أن العاقل أيضا زود بقدرة على أن يكشف عن حكم الله سبحانه وتعالى، أو لم يزود بمثل هذه القدرة والاستعداد لذلك؟ ومن هنا يتضح معنى قولهم أن العقل مدرك وليس بحاكم، لأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. كل ما في الأمر أن العقل كاشف عما شرعه الله وحكم به، لا أن الحاكم اثنان: الأول هو الله سبحانه وتعالى، والكتاب والسنة كاشفان عن حكم الله، والثاني هو من؟ هو العاقل، الله سبحانه وتعالى جعله حاكما. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الحاكم إلا الله سبحانه وتعالى. الكتاب والسنة والعاقل تكون ماذا؟ كاشفة عن أحكام الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول: وعلى أي حال فإن الذي يرتبط ببحوثنا، في صفحة 280 من الكتاب، الذي يرتبط ببحوثنا هذه من المدركات العقلية هو أي شيء؟ هو الإدراك الذي يتعلق بالحكم الشرعي مباشرة، لا أنه يكشف عن أصل والأصل يكون ماذا؟ كاشفا عن حكم شرعي. وقد عرفه في القوانين المحكمة للقمي بأنه ماذا؟ قال: حكم عقلي يوصل به إلى الحكم ماذا؟ الشرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. يقول: هذا التعريف تعريف صحيح، ولكن فيه مؤاخذة واحدة، وهو أنه عبر عن العقل بأنه ماذا؟ حكم عقلي، مع أن العقل له حكم أو له إدراك وكشف. إذن التعبير عن الدليل العقلي بالحكم العقلي هذا قد يوهم أن الحاكم اثنان: الشارع ومن؟ والعقل، وليس كذلك. والذي يؤخذ على هذا التعريف من وجهة شكلية تعبيره بالحكم العقلي، مع أنه ليس للعقل أكثر من وظيفة الإدراك والكشف عن حكم الله مباشرة، وهو مقصود المحقق القمي أيضا حتما. وأظن، التفتوا جيدا، وأظن أن التعبير بالحكم وانتشار هذا التعبير هو الذي أوجب أن يلتبس على بعض الباحثين
في أن القائلين باعتبار العقل من الأصول يرونه هو الحاكم في قبال الله عز وجل، فلهذا قالوا أن الحكم ليس إلا لله سبحانه وتعالى، مع أنه القائل بحجية العقل والدليل العقلي في قبال الكتاب والسنة لا يريد أن يقول بأن الحاكم اثنان هو الله والعاقل. العقل مدرك وليس بحاكم، والتعبير بالحكم العقلي في المجالات التشريعية وإن أوهم ذلك، يعني أن الحاكم العاقل في قبال الله عز وجل، موهم هذا المعنى، وإن أوهم ذلك إلا أننا لا نعرف من يذهب إلى القول به من المسلمين على الإطلاق، لا يوجد أحد من المسلمين يقول بأن الحاكم اثنان هو الله والعاقل، وقد نسب ذلك على ألسنة بعض المشائخ إلى المعتزلة. بعض المشائخ من المعتزلة يقولون أن المعتزلة يقولون، وليس هذا أيضا مرادهم، ففي مسلم الثبوت أو الثبوت لا حكم إلا من الله تعالى بإجماع الأمة، لا كما في كتب بعض المشائخ أن المعتزلة يرون أن الحاكم ماذا هو العاقل. لا، المعتزلة أيضا وإن عبروا بذلك إلا أن مرادهم ماذا؟ أن المدرك ليس، أن الكاشف ليس هو فقط الكتاب والسنة، وإنما العقل أيضا يستطيع أن يكون كاشفا، فإن هذا مما لا يجتري عليه أحد ممن يدعي الإسلام. وفي محيط الزركشي أن المعتزلة لا ينكرون أن الله هو الشارع للأحكام والموجب للأحكام، نعم، والعقل عندهم طريق إلى العلم بالحكم الشرعي، كما أن الكتاب والسنة طريقان إلى العلم بالحكم الشرعي. نعم، هناك مدركات عقلية لا تكشف عن حكم شرعي لاستحالة جعله من قبل العقل، وستأتي الإشارة بحثه مفصل يأتي. إذن الخلاف الأساسي في الدليل العقلي ما هو؟ يقول الخلاف هذا الذي وقع في الحقيقة، والخلاف الذي وقع في الحقيقة إنما هو في قابلية العاقل لإدراك الأحكام الشرعية ماذا؟ من غير طريق النقل. الطريق النقلي هو الكتاب والسنة، وعندنا طريق ثالث أو لا يوجد عندنا طريق ثالث؟ هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأعلام، أي أن الخلاف واقع في خصوص المستقلات العقلية لا غير. ولإيضاح هذا الجانب نعرض للمسألة بشيء من الحديث. الإخوة الذين درسوا أصول الفقه للمظفر يعلمون بأنه لعله أفضل من بحث هذه المسألة في كلمات الأصوليين هو الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، حيث ميز جيدا بين محل النزاع وبين المسائل الأخرى التي تطرح في المقام. الإخوة اللي يبدون يراجعون بحث الجزء الثاني الملازمات العقلية المقصد الثاني، ولكن احنا مهم تلك الأبحاث بنحو الإشارة والإجمال نشير إليها، لأن أصل البحث الذي ذكره هنا السيد الحكيم مأخوذ من أين؟ من أصول الفقه للشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. الدليل العقلي إذن محل النزاع إلى هنا ماذا اتضح عندنا، ولكنه هناك تعبير عند علماء الأصول. هذا الدليل العقلي يقسمونه إلى مستقلات عقلية وإلى غير المستقلات العقلية. ما هو مرادهم من المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية؟ يقول إن الدليل العقلي ينقسم إلى قسمين، ما يستقل به العقل وما لا يستقل به العقل. في صفحة 207 يقول أن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل وإلى برهان، وهذا واضح، لأن الحكم الشرعي حادث وكل حادث يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. ما هي العلة للوصول إلى العلم بالحكم الشرعي؟ وقرأنا في علم المنطق توجد أحد طرق ثلاث، إما الاستقراء، يعني من خلال الاستقراء نحن يحصل لنا علم بالحكم الشرعي، وإما التمثيل، وإما ماذا؟ وإما القياس المنطقي. يوجد عندنا طريق رابع أو لا يوجد؟ لا يوجد. يعني إما أن نستعمل القياس المنطقي للوصول إلى العلم بالحكم الشرعي، وإما أن نستعمل الاستقراء للوصول إلى العلم بالحكم الشرعي، وإما أن نستعمل التمثيل للوصول إلى العلم بالحكم الشرعي. طبعا التمثيل في علم المنطق هو القياس في علم ماذا؟ في علم الأصول. إذن ليس عندكم خلط القياس في علم الأصول وهو ما سيأتي بحثه بعد ذلك بعد هذا المبحث، ليس هو القياس المنطقي المركب من صغرى وكبرى بالبيان الموجود في علم المنطق. مراد من القياس الأصولي هو أي بحث؟ التمثيل في علم المنطق. وحيث أننا لا نقبل حجية القياس في علم الأصول، إذا لا يمكن أن نعتمد التمثيل المنطقي للوصول إلى العلم ماذا؟ بالحكم الشرعي. يبقى عندنا طريقان آخران. الاستقراء أيضا ليس عندنا حجة للوصول إلى العلم بالحكم الشرعي. يبقى عندنا طريق ثالث وهو الطريق الأخير للوصول إلى العلم ماذا؟ بالحكم الشرعي. هوب. القياس المنطقي كما تعلمون مركب من أي شيء؟ من صغرى ومن كبرى، بنحو من أحد أنحاء الأشكال الأربعة التي درستموها في علم المنطق. فهنا نقول إما أن كلتا المقدمتين نقلية، وإما كلتاهما عقلية، وإما إحداهما عقلية والأخرى ماذا؟ نقلية. عندنا قسم رابع أو لا يوجد قسم رابع؟ لا يوجد. فما هو قياس مركب من مقدمتين نقليتين نسميه دليلا شرعيا، يعني الكتاب والسنة. أما ما لم يكن كذلك فهو دليل ماذا؟ فهو دليل عقلي. فإذا كانت كلتا المقدمتين عقلية مستقلات عقلية، إحداهما عقلية والأخرى غير عقلية، غير المستقلات ماذا؟ العقلية. هسه لماذا يسمى دليلا عقليا مع أنه إحدى المقدمتين ماذا؟ شرعية. نقول لتغليب الجانب العقلي على الجانب ماذا؟ النقلي والشرعي. إذن الدليل العقلي ينقسم إلى مستقلات عقلية وإلى غير مستقلات عقلية. ما معنى غير مستقلات عقلية؟ يعني إحدى المقدمتين في قياس الاستنباط هي ماذا؟ هي غير عقلية بل هي شرعية. وهذا ما يشير إليه في صفحة 207 في هذا البحث، ويذكر الأمثلة التي تناسب كل واحدة منها. هسه تعالوا إلى أصل الكتاب. يقول لقد قسموا مدركات العقل إلى مستقلة وغير مستقلة. هسه اتضح لنا ما هو المراد من المستقلة وما هو المراد ماذا من غير المستقلة، وكلتاهما مدركات عقلية. وأرادوا بالمستقلة ما تفرد العقل بإدراكه لها ماذا؟ دون توسط بيان شرعي. ومثلوا له يعني بالمستقل العقلي بإدراك العقل الحسن والقبح المستلزم لإدراك حكم الشارع بهما. هذا مطلب آخر، يعني احنا عندنا أبحاث متعددة ستأتي الإشارة إليها. مرة يقع الكلام في أن العقل يستطيع أن يكتشف الحكم الشرعي أو لا يمكنه أن يكتشف الحكم الشرعي، ومرة بحث آخر عندنا اكتشف الحكم الشرعي. يحكم الشارع على ما اكتشفه العقل أو لا يحكم؟ هذا بحث غير البحث الأول وستأتي الإشارة إليه. ومثلوا له ذلك. وفي مقابلها غير المستقل، غير المستقلة وهي التي يعتمد الإدراك فيها على بيان من الشارع، كإدراك العقل وجوب المقدمة عند الشارع بعد اطلاعه على وجوب ذي المقدمة. إذا ثبت أن الصلاة واجبة وأن الصلاة لها مقدمة، العقل ماذا يقول؟ وجوب المقدمة. إذا ثبت أن الشارع أوجب الصلاة وأن الصلاة لها مقدمة وهي الوضوء طبعا، ولم يوجب الشارع ماذا؟ الوضوء شرعا لم يوجب الوضوء، ولكن انا علمت من الشارع ان الصلاة لا تتحقق الا من خلال ماذا؟ الا من خلال الوضوء. فالعقل ماذا يقول؟ اذا وجب شيء وجبت ماذا؟ وجبت مقدمته عقلا. هنا يأتي السؤال، فهل يحكم الشارع بحكم شرعي على ما اوجبه العاقل او لا يحكم؟ وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة الملازمة، ما حكم به العاقل أو ما أدركه العاقل يحكم على أساسه ماذا؟ الشرع، وسيأتي بحثه هنا. من الواضح بأنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، أما الصلاة واجبة أو ليست واجبة، العاقل يقولها لو الشارع يقولها، ها؟ التفتوا، الكبرى من العقل إذا وجب شيء وجبت مقدمته، ولكن صغراها من أين تأتي؟ من قبل الشارع، وأن الصلاة واجبة وفيها ماذا؟ وفيها مقدمة، ومن هنا تكون مستقلة عقلية أو غير مستقلة، لأنه ما لم يرد من الشارع وجوب الصلاة وأن لها مقدمة. يمكننا أن نقول بوجوب الوضوء عقلا ثم شرعا أو لا يمكننا؟ لا يمكن. وهذا معنى أن إحدى المقدمات عقلية والمقدمة الثانية ماذا؟ ها؟ تثبت من الشارع. قال: أو إدراكه نهي الشارع عن الضد العام بعد اطلاعه على إيجاب ضده مسألة الضد إلى ما هنالك مما ذكروه من الأمثلة، وأكثرها موضع نقاش. هذا البحث ليس بحثا في الأمثلة، وإنما البحث ماذا؟ كبروي. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا البحث الذي وقع بين الأعلام من أنه الشارع، من أن الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة، وقع في كلا القسمين من الدليل العقلي، لو في أحدهما دون الآخر. يقول: لم يقع كلام بين علماء الأصول في حجية الدليل العقلي في غير المستقلات العقلية، إنما كلامهم أين؟ في الدليل العقلي في المستقلات، وإلا غير المستقلات لم يقع بينهم خلاف في أن الدليل العقلي حجة وليس بحجة، قالوا بحجيته. هتشوفوا تضيق أيضا في مقدار موضع النزاع أكثر، مو مطلق الدليل العقلي الكاشف عن الحكم الشرعي وقع النزاع فيه، وإنما النزاع ماذا؟ في الدليل العقلي الذي يكون من المستقلات ماذا؟ العقلية. والظاهر أن ما يدركه العقل من اللوازم على اختلافها من بينة بالمعنى الأخص، تصور الملزوم يكفي لتصور اللازم، أو البينة بالمعنى الأعم، تصور الملزوم واللازم والنسبة بينهما ماذا يصدق الإنسان، أو غير بينة وهي التي تحتاج لإثبات اللازم إلى ماذا؟ إلى دليل. وبعبارة أوضح، أن اللازم قد يكون بديهيا وقد يكون ماذا؟ نظريا. فاللازم البديهي إما بالمعنى الأخص وإما بالمعنى الأعم، واللازم النظري ماذا؟ غير البين، كما تقدم في بحث منطق المضافات. قال: والظاهر أن ما يدركه العقل من اللوازم على اختلافها من بينة بالمعنى الأخاص أو الأعام أو غير بينة، إذا كانت لازمة لدليل لفظي، أي ماذا؟ أي ما لا يستقل العقل به من المدركات، لا موضع لخلاف فيه لدى علماء الإسلام. ما أدري واضح ولا؟ إذن حجية الدليل العقلي في علم الأصول ليس المراد من الدليل العقلي مطلق الدليل العقلي الأعم من المستقلات وغير المستقلات، بل المراد ماذا؟ ها؟ وقع النزاع فيه، أي المستقلات، لا موضع لخلاف فيه لدى علماء الإسلام، لا من حيث قابلية الإدراك العقلي ولا من حيث حجية مدركات ماذا؟ العقل. يعني لا المقام الأول من البحث أن العقل يدرك أو لا يدرك، نعم يدرك، ولا المقام الثاني من البحث بعد أن أدرك أن هذا الإدراك حجة أو ليس بحجة، نقول ماذا؟ أيضا حجة. وإذا كان هناك خلافات فإنما هي في تشخيص صغريات القاعدة. طبعا هذا فيما يرتبط بغير المستقلات العقلية. يقول: قد وقع الخلاف بين الأعلام في تشخيص الصغريات غير المستقلات العقلية، بعضهم يقول داخل في الدليل العقلي، وبعضهم يقول هذه الصورة داخلة، وبعضهم يقول غير داخلة. أما في كبرى الدليل العقلي في غير المستقلات فلم يقع إشكال لا في قابلية العقل ولا في حجية ماذا؟ المدرك العقلي. والخلاف بعد ذلك إنما هو في خصوص المستقلات العقلية، أو قل في خصوص مسألة التحسين والتقبيح العقليين، والظاهر أنها هي المصدر الوحيد لجل المدركات العقلية المستتبعة لإدراك الأحكام الشرعية، والأمثلة التي ضربوها ليس مهمة. البحث المهم الذي أشار إليه المظفر قبل أن ننتقل إلى كلام السيد الحكيم هو هذه النقطة. نحن يوجد عندنا عدة نزاعات، التفتوا جيدا، في مسألة ماذا؟ في مسألة المستقلات العقلية. الآن ندخل بحث في بحث أين؟ في المستقلات العقلية، في الدليل العقلي. توجد عدة نزاعات، هذه النزاعات لابد أن تنقح واحدة واحدة. النزاع الأول هو أنه بقطع النظر عن الشرع وورود دليل من الشارع، هل الأشياء في نفسها تنقسم إلى حسنة وقبيحة؟ يعني مما ينبغي أن تفعل وما لا ينبغي أن تفعل، أو ليست الأشياء في نفسها كذلك؟ وهذا ما يعبر عنه بكلماتهم بالحسن والقبح الذاتي للأفعال. الفعل، نحن نضع يدنا على هذا الفعل، ما هو؟ افترضوا هذه الصلاة التي نصليها، في ذاتها قبل أن يرد فيها دليل وآية أو رواية، في نفسها حسنة أو ليست حسنة؟ نضع يدنا على ماذا؟ على الكذب. في نفسه بقطع النظر عن الدليل الشارع قبيح أو ليس بقبيح؟ هنا اختلف الأشاعرة مع من؟ مع العدلية، وهو أن الأشاعرة قالوا أن الأفعال في نفسها لا تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة، الأفعال جميعا متساوية. نعم، إنما تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة، يعني إلى ينبغي أن تصدر ولا ينبغي أن تصدر، بعد أمر الشارع بالأول ونهي الشارع ماذا؟ عن الثاني. ولو عكس لانعكس أيضا، يعني لو نهى عن الأول لكان قبيحا، ولو أمر بالثاني لكان ماذا؟ حسنا. لو أمر بالأول، لو نهى عن الأول وهو الصلاة، لكانت الصلاة ماذا؟ قبيحة. ولو نهى عن الثاني ولو أمر بالثاني وهو الكذب لكان ماذا؟ لكان حسنا. أما في نفسه فإن الصلاة والكذب بالنسبة إلى الإنسان لا فيه مقتضى أن يفعله الإنسان ولا فيه مقتضى أن لا يفعله الإنسان، لا مقتضى الحسن ولا مقتضى ماذا؟ ولا مقتضى القبح. ما أدري واضحة هذه المسألة؟ ومن هنا تجد بأنهم ذكر الأعلام أن الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد، هذا مسلك العدلية، أو أن المصالح والمفاسد تابعة ماذا؟ للأوامر والنواهي. هذا هو النزاع الأول، وهو النزاع بين الأشاعرة وغيرهم، وهو ما قد يعبر عنه في بعض كلماتهم بالحسن والقبح الذاتي للأفعال. فلهذا يقول: هل تثبت للأفعال بقطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطابه بها أحكام عقلية من حسن وقبح، يعني ينبغي ولا ينبغي؟ هل للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها ولها قيم ذاتية في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع، أو ليس لها ذلك؟ وهذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدلية، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين المعروفة في علم الكلام، وعليها تترتب مسائل كثيرة في الاعتقاد وغير الاعتقاد. هذه مسألة، خلوا ذهنكم جيدا. المسألة الثانية التي وقع فيها النزاع، طبعا هذا نزاعنا، فالنزاع هو، ولكنه ليس هو المبحوث عنه في علم الأصول، بل لابد أن يبحث عنه في مكان آخر، ولكن لها آثار مهمة في علم الأصول. النزاع الآخر، لو سلمنا معكم المسلك العدلي في المسألة الأولى، يعني قلنا أن الأفعال في نفسها تنقسم إلى ماذا؟ في ذاتها، في حقيقتها قبل أمر الشارع بها، هي تنقسم إلى ماذا؟ إلى حسنة وإلى قبيحة. يأتي هذا السؤال الثاني، هل أن العقل قادر على كشف هذا الحسن والقبح الواقعي أو ليس قادرا؟ وهذا هو محل ماذا؟ محل كلامنا. محل كلامنا ليس في النزاع الأول وهو الحسن والقبح الذاتي للأفعال، محل كلامنا أي ها؟ في النزاع الثاني، وهو أن العقل له القدرة والقابلية على كشف ذلك الحسن والقبح. طبعا تعلمون هذا النزاع الثاني فرع أن نختار المسلك المعتزلة في المسألة الأولى، وإلا إذا صرنا أشاعرة في المسلك الأول لا معنى لأن نطرح هذا السؤال في المسألة الثانية. ما أدري واضح التسلسل للبحث. فلهذا قال بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أو ليست له القدرة في ذلك؟ وعلى تقدير تمكنه، التفت جيدا، هل للمكلف أن يأخذ به بدون بيان من الشارع أو ليس له الحق في ذلك؟ وهذه المسألة هي إحدى نقاط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة ماذا؟ من الإخباريين. التفتوا جيدا، فالإخباريون ليسوا أشاعرة، الإخباريون ماذا؟ عدلية. ها، مو البعض يتصور أن الإخباري إذا خالف الأصولي صار في صف من؟ ها، صار في صف الأشاعرة. لا، ليس الأمر كذلك، فإن الإخباري يبقى ماذا؟ يبقى عدلي، يعني يعتقد أن أن الأوامر والنواهي ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية في الأفعال، ولكنه نزاعه مع الأصول أين؟ ها؟ في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى. فهو مع كونه عدليا ولكنه يعتقد لا أقل أن العاقل ليست له القدرة على أن يستقل في كشف تلك المصالح والمفاسد الواقعية. وهذه المسألة هي إحدى نقاط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الإخباريين، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي، وهي أيضا ليست من مباحث إلى آخره. المسألة الثالثة وهي المسألة المعروفة في كلماتهم، هذه أقولها حتى الإخوة إن شاء الله من يقرؤون بعد رسائل مكاسب بحوث خارج يشخصون مواضع النزاع والخلط الموجود في كلمات الأعلام في هذه المسألة، وهو أنه سلمنا معكم أن الأفعال في نفسها تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة، المسألة الأولى خلافا للأشاعرة، وأن العقل، التفتوا جيدا، وأن العقل قادر على تشخيص ذلك الحسن والقبح الواقعي مستقلا عمن؟ عن الشرع، خلافا للمسلك الإخباري أو لبعض الإخباريين. سؤال ثالث، إذا أدرك العقل ذلك فهل يحكم الشرع على طبق ما أدركه العقل أو لا يحكم؟ ها؟ وهذه هي المسألة الثالثة المعروفة في كلمات الأعلام بالملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به ماذا؟ ها؟ وحكم به الشرع. ومن هنا تجد أن جملة من علماء الأصول، لا من الإخباريين، من الأصوليين، قائلون بالمسألة الأولى، قائلون بالمسألة الثانية، ولكن من يصلون إلى المسألة الثالثة ينكرون ماذا؟ ينكرون الملازمة. يقول نقبل أن الأفعال تنقسم في واقعها إلى حسنة وقبيحة، ونقبل أن العقل قادر على إدراك ذلك الحسن والقبح، ولكن لا نقبل أن كل ما أدركه العقل مستقلا فإن الشارع ماذا؟ يحكم على ما أدركه العقل. وبعضهم ماذا يقول؟ ما أدركه العقل أدرك به، ما أدركه العقل حكم به ماذا؟ حكم به الشرع، وهي القاعدة المعروفة، ما حكم به العقل حكم به الشرع. والعبارة الدقيقة لها لابد أن تكون ما أدركه العقل حكم به ماذا؟ حكم به الشرع، مو ما حكم به العقل حكم به الشرع، لأن العقل ليس بحاكمين. ومن هنا تجد هذه المسألة مثل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ينكر الملازم، يقول لا دليل على الملازم. في آخر الحلقة الثالثة الجزء الأول يقول لأنه في مسألة الملازمة توجد نظريات ثلاثة. النظرية الأولى تقول ما أدركه العقل يجب أن يحكم عليه الشرع، هذه نظرية. النظرية الثانية ولعله يذهب إليها في بعض كلمات السيد القوئي، يقول ما أدركه العقل يستحيل أن يحكم به الشرع، لأنه تحصيل للحاصل، لأنه عندما أدركه العقل وأراد أن يحكم على أساسه الشرع فهو تحصيل ماذا؟ للحصر. هاي اثنين. نظرية ثالثة وهي نظرية الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول لا، يمكن أن يكون للشارع حكم له ويمكن أن لا يكون له ماذا؟ حكم. فإدراك العقل لا علة تامة لحكم الشرع ولا لاستحالة حكم الشرع، بل لا بشرط، يمكن أن يكون للشرع حكم ويمكن ماذا؟ أن لا يكون للشرع حكم. وهذه هي النظرية التي يختارها في الحلقات، في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، في آخر الجزء الأول من الحلقة الثالثة. ما أدري أريد المطلب زين يقع بأيديكم. قال أنه بعد فرض أن للأفعال حسنا وقبحا وأن العقل يدرك الحسن والقبح، يصح أن ننتقل إلى التساؤل أما إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه وحكم الشارع. يعني يرى العقل إذا ما أدرك شيئا لا بد أن يحكم الشرع على ما يقول، أو أن العقل لا يرى ذلك؟ هذه المسألة، قانون الملازمة، تعلمون قاعدة الملازمة مو قاعدة شرعية، قاعدة ماذا؟ قاعدة عقلية. يعني العقل يدرك إذا أدرك شيئا فإن الشرع، فإن الشرع لا بد أن يحكم على ما أدركه. يدرك مثل هذه الملازمة أو لا يدرك؟ هنا ثلاث نظريات التي أشرنا إليها. نظرية تقول نعم يدرك أنه لا بد أن يحكم الشرع على طبق ما أدركه العقل. نظرية تقول يستحيل أن يحكم الشرع على ما أدركه العقل. نظرية تقول ماذا؟ لا بشرط، يمكن ولا يمكن. وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الإخباريين وبعض الأصوليين كصاحب ماذا؟ كصاحب الفصول. المسألة الرابعة، خلوا ذهنكم جيدا يمي، أنه بعد ثبوت الملازمة أولا وحصول القاطع بأن الشارع لا بد أن يحكم على طبق ما أدركه العقل أو ما حكم به العقل، سؤالون، فهل أن هذا القطع من قبل العقل حجة أو ليس بحجة؟ أحسنتم على المبان، وهو أن القطع الحاصل من العقل حجة أو ليس بحجة، لأنه ذهب بعض علمائنا أنه لا يقبل حجية القطع مطلقا، وإنما يقول أن القطع يكون حجة تنجيزا وتعذيرا إذا كان حاصلا من أي طريق، من الشرع، أما إذا كان حاصلا من مقدمات عقلية فمثل هذا القطع حجة أو ليس بحجة. ومن هنا يقع الباحث في بحث القطع، بعد مو محله هنا، وهو أنه هل يمكن للشارع أن يتدخل ويقول أن هذا القطع ليس بحجة أو لا يمكن له؟ هذا بحث، إذا يتذكروا الإخوة في أول هذه الأبحاث تقدم الكلام أن حجية القطع قابلة للجعل والإثبات والنافي أو غير قابلة، وإذا كيف نوجه هذا الكلام؟ ما أدري واضح ولا؟ فلهذا يقول ومرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواحي، في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع، يعني القطع الحاصل ماذا؟ من الدليل العقلي المستقل، لا من الدليل العقلي غير المستقل، وينهى عن الأخذ به من قبيل ماذا؟ من قبيل بعضهم استدل بهذا الحديث إن دين الله لا يصاب ماذا؟ بالعقول. قالوا صحيح أن العقل قد يدرك شيئا ويدرك وجوب الملازمة أيضا، ولكن الشارع نهى ماذا؟ نهى عن العمل بمثل هذا القاطع الحاصل من الدليل العقلي المستقيم، واستدلوا ماذا؟ بمثل هذه الروايات أن دين الله لا يصاب بالعقول. طبعا إذن البحث الأول في الإمكان، هل يمكن أن أو لا يمكن؟ البحث الثاني في الوقوع، هل وقع من الشارع نهي أو لم يقع؟ البحث الثالث بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع، هل معنى إلى آخره؟ بعد هذه الأقسام الأخرى مرتبطة ببحث حجية القطع، بعد لا علاقة لها ببحثنا ماذا هنا. هذه الأبحاث اتضحت إلى هنا، نرجع إلى محل الكلام، أقسام الحسن والقبح. أولا لا بد أن يتضح بأنه ما هو المراد من الحسن والقبح. يقول قد يطلق الحسن والقبح ويراد منه الملائمة للطبع وعدم الملائمة، وقد يطلق الحسن والقبح ويراد منه الكمال والنقص، وقد يطلق الحسن والقبح ويراد منه ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل. ومحل النزاع أين؟ الثالث، وإلا القسم الأول والقسم الثاني لم يقع فيه نزاع ماذا من أحد، إنما الكلام ماذا في القسم الثالث من الحسن والقبح، يعني المعنى الثالث من الحسن والقبح، يعني ما ينبغي وما لا ينبغي. هنا بعد يأتي ماذا الكلام السابق، وهو أنه هل الأفعال تنقسم إلى ما ينبغي وما لا ينبغي أو لا تنقسم، وإذا انقسمت هل العقل يدرك أو لا يدرك، وإذا أدرك هل يدرك الملازمة أو لا يدرك الملازمة، وإذا قلنا يدرك الملازمة فهل نهى الشارع، هل يمكن للشارع أن ينهى أو لا يمكن، وإذا أمكن ورد أو لم يرد، وهكذا. قال: يطلق الحسن والقبح على معاني ثلاثة، اثنان منها موضع اتفاق الكلاميين والفلاسفة من المسلمين في إمكان إدراك العقل لها، وواحد منها موضع ماذا؟ موضع الخلاف. قال: اتفاق واختلاف. أما موضع الاتفاق منهما فهما: الحسن بمعنى الملائمة للطبع، والقبح بمعنى عدم الملائمة. فيقال مثلا: هذا المنظر حسن جميل وذلك المنظر قبيح. يعني ماذا حسن؟ هذا المنظر حسن يعني ينبغي أن يفعل، ما إلى معنى هذا المنظر، أنت عندما تقول جميل أو عندما تقول حسن يعني ينبغي أن يفعل، لا لا لا، متحصل حاصل خارج عن اختيارك، متحصل للحاصل خارج عن اختيار الإنسان، بل هو خارج عن فاعلية الإنسان. هذا المنظر جميل يعني ماذا؟ يعني عندما أنظر إليه ملائم لي، أرتاح له، يلذني، ألتذ به. وهذا المنظر قبيح يعني ماذا؟ ها؟ يعني غير ملائم لي، يعني يؤلمني. الحسن بمعنى الكمال، والقبح بمعنى ماذا؟ بمعنى النقص. فيقال بأن العلم حسن وأن الجهل قبيح. ما معنى أن العلم حسن؟ له أحد معنيه، إما عندما تقول أن العلم حسن يعني كماله، وإما عندما تقول أن العلم حسن يعني ينبغي ماذا؟ أن يحصل، ينبغي أن يوجد عند الإنسان، ينبغي أن يتصف به الإنسان. المعنى الأول يعني أن العلم كمال، هذا خارج عن محل النزاع، إنما النزاع في المعنى الثاني، وهو أن العلم، أن الصدق حسن يعني ماذا؟ ينبغي إذا أردت أن تتكلم أن تكون ماذا؟ صادقا. وأن الكذب قبيح يعني لا ينبغي لك أن تكذب. ذاك الذي وقع فيه الخلاف بين الأعلام. الحسن بمعنى الكمال، والقبح بمعنى عدمه. فيقال بأن العلم حسن وأن الجهل قبيح، يعني أن العلم فيه كمال للنفس بخلاف الجهل فإنه نقص النفس. وهذان المعيان هما اللذان كان موضع الاتفاق، فالأشاعر والمعتزلة وغيرهما يؤمنون جميعا بإمكان إدراك العقل ماذا لهما. إنما موضع الخلاف أين بعد ذلك؟ هو في المعنى الثالث، وهو الحسن بمعنى إدراك أن هذا الشيء أو ذاك مما ينبغي أن يفعل، بحيث لو أقدم عليه الفاعل لكان موضع مدح العقلاء بما هم عقلاء، والقبح بخلافه ولا ينافي. هذا بعد بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.